This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
يا علي، بالله تروح تجيب الغراض لعزيمة بكرة لدار عمك. شوية أشياء على السريع، 10 كيلو رز، 10 كيلو لحمة خروف، 10 كيلو لحمة عجل للناس اللي عاملين دايت طبعا، وهيك يعني أبو 20 كيلو بندورة للسلطة، وشوية خيار وشوية جرجير وشوية لوز وجوز. أهم إشي اوعى تنسى توصي على صدر كناف الصبح.
أتوقع أني مش الوحيد اللي بيتم توكيلي بهاي المهمة، مهمة التحضير لوليمة كبيرة تخلص ونصنا مرميين من التعب.
طب ما أكلتش إشي؟ مش عوايدك يما، خليني أحط لك كمان كبة. تعال 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 تغزى،
لأن التوقف عن الأكل بعد صحن واحد غير مقبول تماما. طبعا بس تنتهي الجمعة، المشهد المعتاد هو أكل مكوم من الممكن يطعمي عشيرة بأكملها، والحل المعتاد لمشكلة الفائض بهاي الجمعات هو أنه ناكل أكتر.
والله حرام يا جماعة يروح كل هالأكل عزبالي، أكيد شبعتوا ولا حدا بده يتني.
بس فعليا الصحون المكومة بس بتوجع لي بطني وبتنعسني، فليش ما يكون الحل ببساطة تقليل الاستهلاك من نقطة البداية؟ يعني بدل ما تكون العبرة أني لازم آكل صحنين وثلاثة وتيجيني سكتة قلبية من الكوليسترول، ليش ما تكون العبرة أنه نقلل الكميات اللي على الطاولة؟ وعلى فكرة مشكلة الفائض كتير أكبر من عزايم ستي ودار عمك. إذا منتطلع على الصورة الكبيرة منلاقي أنه تلت الأكل اللي مننتجه عالمياً بروح الفاضي. اليوم في فوق 800 مليون بني آدم بيعانوا من الجوع في العالم، وهاي الكميات الضايعة ممكن أنها تطعمي وتكفي هالناس 4 مرات. بعد 6 سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية، لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري، بقدم لكم بودكاست مد وجزر اللي رح ناخد ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. غير مشاكل العدالة الاجتماعية الناتجة عن الفائض في الإنتاج والاستهلاك، في مشاكل بيئية مهم جداً أنه نلتفت إلها. بالسنة الماضية بال2019 صادف تاريخ 29/7 اليوم اللي منسميه Earth Overshoot Day. هذا بيعني أنه بحلول 29/7 تجاوزنا الموارد والخدمات البيئية اللي بيقدم لنا إياها كوكب الأرض خلال السنة. بمعنى آخر، بهذا التاريخ وصلنا لمرحلة منستهلك فيها أكتر من ما عم ننتج. بالسيناريو المثالي هذا اليوم لازم يجي بعد نهاية السنة لحتى يكون عندنا فائض من الموارد ممكن نستخدمها في السنة الجديدة. لكن للأسف سنة عن سنة عم توصل البشرية لهذا اليوم بشكل أسرع. طيب شو المشكلة باستهلاكنا المكثف؟ المشكلة أنه معظم الأشياء اللي مننتجها ومنستهلكها تحتاج لطاقة، وكل ما استخدمنا طاقة كل ما لوثنا البيئة بسبب الانبعاثات الناتجة عن التصنيع والنقل والتبريد ومعظم الخطوات الأساسية في سلسلة الإنتاج، بالإضافة لاستنزاف الموارد المحدودة.
المستودع بشكل رئيسي بيشتغل كمركز تبرعات وإعادة توزيع، فإحنا نستقبل تبرعات من الناس، أواعي، كتب، أدوات منزلية أو أي إشي أي حد بحب يتبرع فيه.
هذا صوت إلياس رزق، الشاب الفلسطيني اللي أسس مشروع مجتمعي اسمه المستودع برام الله. بحاول إلياس من خلال مشروعه أنه يشجع الاستهلاك الأخلاقي والواعي ويدعم المشاريع الخيرية.
عندنا سوق للمصممين، عندنا قاعدة فعاليات، بالإضافة للمتجر الخيري اللي منبيع فيه بعض الملابس والأدوات المنزلية والكتب ذات يد تاني، وكل هذه المرافق تشتغل مع بعض لجمع تبرعات لدعم مشاريع خيرية. حاول بقدر الإمكان ما نصنع أي نفايات عن طريق التبرعات. بعدين من اللي بوصلنا واللي بيستصلح جزء منهم بتوزع على مؤسسات خيرية عشان لبي احتياجاتهم بقدر الإمكان، وجزء تاني منه معروض للبيع في المقر تبعنا في رام الله. هلأ هو تأسس بال 2017 تحت هذا الموديل اللي هو كمركز تبرعات وعادة توزيع، بس بآخر كم من سنة شوي اتطورت الفكرة. احنا عنا مساحة يعني نسبيا كبيرة، هو من هون أجا اسم المستودع، فشفنا بعض المجالات لتطوير المساحة وأنه نبني مرافق جديدة. آخر فترة أسسنا مقهى اللي هو صديق للبيئة، عنا سينما صغير، عنا منطقة جاليري.
أكيد فكرة تأسيس مقهى داخل المركز ما إجت من فراغ، من الواضح أنه بآخر كم سنة زاد الطلب على المقاهي وشرب القهوة بالتحديد. صار من الطبيعي جداً أنه نبلش يومنا بكاسة القهوة السحرية اللي لولاها ممكن اليوم يقلب نكد، ويمكن نادراً ما منفكر وإحنا عم نشرب من وين إجت القهوة ولوين رايحة هالكاسة. بس فعلياً في أهمية لهالموضوع في السياق البيئي. في الماضي كانت زراعة القهوة محصورة، أما اليوم مع تزايد الطلب عم بتزيد زراعة القهوة اللي بتتطلب مزارع بن معتمدة على الأسمدة والمبيدات المضرة بالبيئة. والمشكلة الأكبر أنه هالمزارع عم تستبدل أراضي الغابات اللي بتحتوي على أشجار مهمة بتمتص ثاني أكسيد الكربون وبتوفر كتير خدمات بيئية أخرى. غير هيك محلات القهوة مصدر كبير للنفايات، كل سنة مليارات الكاسات والمصاصات عم تنكب من محلات القهوة بالتحديد، وجزء صغير جداً منها بنعاد تدويره. هلأ ما تخافوا، ما عم بقترح أنه نسكر كل المقاهي بالبلد ونمتنع عن شرب القهوة، بس ممكن مثلاً نفكر ببدائل.
إحنا المقهى تبعنا حاطين كل الجهود اللي ما نستخدم أي أدوات استخدام واحد، فما عنا أي كاسات ديسبوزبل، ما عنا المعالق الديسبوزبل، باكيتات سكر، كل المكونات اللي منجيبها على المقهى منجيبها من دون تغليف، كل النفايات العضوية منعملها ترسيخ عشان يصير سماد، ما بينتج من نفايات ورقية منعملها إعادة تدوير، منقاطع البلاستيك بشكل كلي، وكل الأزاز منعيد استخدامه. كل هاي الإجراءات أدت لأنه بخلال شهر ونص من بعد الافتتاح ما عبينا كيس زبالة واحد. هلأ كمشروع غير ربحي وكمشروع خيري، احنا مصرين انه كل اشي بنعمله بالمستودع يكون له اثر اجتماعي ايجابي. غير انه نعمل اثر ايجابي، احنا مصرين انه كمان ما بدنا نخلق ضرر. فهذا منفكر فيه بثلاث سياقات رئيسية واللي هي البيئي، الاقتصادي والاجتماعي.
آثار الاستهلاك الفائض مش محصورة بالمطاعم والمقاهي. شو رأيكم لو أحكي لكم أنه كل ثانية ما يعادل شاحنة زبالة من الأقمشة بتنكب أو بتنحرق؟ قطاع الملابس تاني أكبر قطاع بيستخدم مي، ومسؤول عن 18% من الانبعاثات السنوية للغازات الدفيئة في العالم، يعني أكتر من مجموع النقل الجوي والبحري اللي بيصير بالعالم كل سنة. كمية الملابس اللي بتنكب تيجي من مصدرين، الأول والأساسي هو المصانع، والمصدر الثاني الملابس اللي إحنا منتخلى عنها واللي أما منتبرع فيها أو منكبها. التبرع أكيد إشي منيح، بس بكتير من الأوقات هذا بيحجب المشكلة الرئيسية اللي هي كترة الاستهلاك. الأهم في السياق البيئي هو تقليل استهلاكنا من البداية، لأنه هذا بنعكس على آثار المنتجات من بداية سلسلة الإنتاج لآخرها. فدائماً بالبداية من الأفضل نفكر بتقليل الاستهلاك، وبعدين نتجه للبدائل مثل التبرع أو التدوير أو إعادة استخدام المنتجات. إعادة استخدام المنتجات بأشكالها المختلفة فكرة قديمة جداً عم بتصير دارجة كتير بهاي الأيام بسبب التركيز على تقليل النفايات والاستهلاك. واحدة من طرق إعادة الاستخدام اسمها Upcycling، وهي عبارة عن إعادة استخدام منتج معين بطريقة جديدة بتزيد من فائدته من دون تدميره. مثلاً ممكن إعادة استخدام عجال الكوشوك اللي بطلت صالحة للسيارات لتصير أوارات زريعة أو قطع أثاث.
على سبيل المثال إذا جانا تبرع مثلاً بلوزة مطبعة ما في مجال إنه نصلحها، فاللي بنعمله فيها يا إما منشوف طريقة داخليا اللي بنقدر نعيد استخدامها، نخلق منها إشي جديد، إنه تبطل البلوزة تصير إشي تاني، مثلا تغليف لمخدة أو مثلا جزء من شرشف. وعن طريق هذه العملية إحنا ما بتروح هاي القطع كنفايات، وبالعكس بنستفيد منها بشكل أفضل. وعن طريق هذا الإشي إحنا فعليا خففنا من صنع النفايات وأعطينا هاي الأقمشة روح جديد وعملنا منه إشي أفضل، واللي هو من أفضل الطرق اللي بنقدر نقلل النفايات.
بلا شك الممارسات العالمية في التصنيع والإنتاج القائمة على العولمة إلها دور كبير في الهدر، لأنها مسؤولة عن إنتاج ونقل كميات ضخمة من المنتجات بهدف تحقيق الربح. هاي الشركات العالمية فعلياً بتشجعنا أنه نزيد من استهلاكنا من خلال التسويق. إذا مننزل على السوق لنشتري أي إشي منلاحظ أنه دائماً في خيارات كتيرة للمنتجات، منها محلي وكتير منها مستورد. يعني بيوم واحد ممكن نشتري قهوة من كولومبيا وبلوزة من الصين وتفاحة مزروعة في فنزويلا، والبضاعة المصنعة محلياً كمان ممكن أنه نلاقيها ببلاد تانية. يعني ممكن توصي أهلك الراجعين من السفر على أواعي وتلاقي أنه واحدة من البلايز اللي إجتك مصنوعة ببلدك، زي ما صار معي قبل كم سنة لما وصيت على بلوزة من أمريكا وتبين بعدين أنها مصنوعة بالأردن. سلسلة التصنيع هاي اللي أتاحتها العولمة واللي من خلالها بتتنقل المنتجات ما بين البلدان إلها آثار بيئية لابد أنه نحكي عنها. مبدئياً أي منتج بنستورده ممكن أنه يتنقل عشرات آلاف الكيلومترات على شاحنات وباخرات وطائرات ليوصلنا، وهذا كله مرتبط بانبعاثات من قطاع النقل وتحديداً الشحن. غير هيك كتير من الوقت الشركات الضخمة قادرة أنها تنتج كميات هائلة من سلعة معينة وتبيعها حول العالم بأسعار بتنافس السوق المحلي. هذا طبعاً بنعكس على المجتمع والاقتصاد المحلي، لأن الشركات الصغيرة غالباً ما بتقدر تنافس أسعار الشركات العالمية، مع أنه ما بتضطر تصرف على الشحن والنقل. إذن الاستيراد بشكل عام له مساوئ بيئية واقتصادية على المدى البعيد، وبحالة إلياس بيحمل الاستيراد أضرار مضاعفة نظراً إلى خصوصية الوضع الفلسطيني.
هلأ بالسياق الفلسطيني من أكبر المشاكل بالاستهلاك من المنطلق الاقتصادي هو أكيد الاحتلال الإسرائيلي واستهلاك المنتجات الإسرائيلية. إحنا حتى أثناء استيراد المنتجات، هاي المنتجات بدها تدخل في غالبية الأحيان عن طريق ميناء حيفا والجمارك الإسرائيلية. فإحنا حتى عن طريق الاستيراد إحنا لسه بشكل مصغر عم ندعم سلطات إسرائيلية. جدا صعب إنه نلاقي منتجات بالبلد اللي ما إلها على القليلة شوي صغيرة مستفيد إسرائيلي. الاستثناء الوحيد طبعا هي المنتجات ذات صنع محلي الفلسطينية، فعلى سبيل المثال الخضرة الفلسطينية، الأعشاب الفلسطينية، المنتوجات الفلسطينية. عن طريق شراء هاي المنتجات المحلية احنا فعليا عم ندعم أيدي عاملة فلسطينية، عم ندعم الاقتصاد المحلي، عم ندعم المزارعين، عم ندعم استعمال الأرض بشكل صحي وسليم. فأكيد أحسن بديل لهذا الاستهلاك الفائق هو استهلاك المنتجات المحلية في السياق الفلسطيني.
خلينا نتخيل مسيرة النفايات اللي ممكن ننتجها في بيوتنا، من أغلفة الأكل وبقايا الأكل نفسه لأي إشي بدنا نتخلى عنه. بعد ما تتعبى الزبالة بالبيت مناخد هالكيس على حاوية الزبالة اللي عادة بتكون قريبة من البيت. تاني يوم تيجي سيارة زبالة من البلدية وبتفضي هالحاوية، ولما يتم تجميع كمية كبيرة من النفايات بتتاخد على مكب بعيد عن المدينة. إذا دخلتوا على مكب غير الروائح الكريهة راح تلاحظوا أنه في جبال من النفايات اللي مكومة، وأحيانا ممكن تلاحظوا بعض الممارسات مثل حرق النفايات المفتوح واللي إله أضرار صحية وبيئية كبيرة. لهذا السبب عادة هالمكبات يفضل أنها تكون بمناطق بعيدة عن أي تجمعات سكنية. في الأراضي الفلسطينية المساحات محدودة وعنصر الاحتلال أكيد بلعب دور، وعم تتواجد هالمكبات بالقرب من تجمعات سكنية. ممكن آثار هالمشكلة مش ملحوظة كتير في الوقت الحالي، بس الواحد لازم يفكر بالاستدامة، لأنه أعداد السكان عم بتزيد وأكيد كمية النفايات حتضل تزيد، فممكن أنه مع الوقت آثار المكبات تصير ملحوظة وتزيد من الضغوطات على البنية التحتية والصحة العامة في المنطقة. وبينما الحل الجذري لهالمشكلة غالباً بيكون سياسي، بالأخص بالوضع الفلسطيني، مش غلط أنه يكون في حلول بيئية بالتوازي ولو مؤقتاً.
الاستهلاك الواعي والضرر البيئي اللي ناتج عن الاستهلاك يعني جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية. على سبيل المثال، الضفة الغربية مقسمة لمناطق ألف ومناطق باء ومناطق جيم. مناطق ألف اللي بنقدر نبني فيها بنية تحتية جدا محدودة مساحتها، فالإشي اللي أغلبية المستهلكين الفلسطينية مش عم بفكروا فيه، طب إحنا نفاياتنا وين عم بتروح؟ المساحة لنفاياتنا، إحنا مش أمريكا اللي فيه مليونين دونم بين كل مدينة ومدينة، إحنا نفاياتنا عم بتروح على مكبات نفايات جدا قريبة على تجمعات سكنية. على سبيل المثال، إذا أي حدا عمره مشى شارع المقطس في أريحة، اللي هو الشارع اللي على حدود مع الأردن، في نهاية هذا الشارع في مكب نفايات عملاق، وإحنا عم نحكي عن إشي بعيد حوالي ربع ساعة عن وسط المدينة في أريحة، وأريحة مدينة كبيرة وعليها كتير حركة وكتير سياحة. هاي الشوفة بحد ذاتها بتبين قديش ما عنا طريقة صحية وسليمة للتعامل مع النفايات. فلا، الحفاظ على البيئة وتقليل النفايات مش بس إشي فكرة أجنبية استوردناها، هي لازم تكون رد فعل للواقع اللي احنا عايشين فيه. تقليل نفاياتنا بصراحة أنا بشوفها كمسؤولية على جميع الفلسطينية، عشان ما نلوث هاي الأرض اللي كافحنا لإلها. إذا كافحنا لهاي الأرض، أقل ما بنقدر نسوي إنه نخليها نظيفة.
في كتير تغييرات لازم تصير لحتى نقلل من النفايات والهدر في العملية الإنتاجية. على مستوى الحكومات، ممكن أنه يكون في أنظمة وتشريعات واضحة بتشجع الإنتاج الأخلاقي وبتفرض عقوبات على المصانع والشركات اللي ما عم تتقيد بهالقوانين. غير هيك، ممكن الحكومات تشجع الشركات الصغيرة من خلال تسهيل عملية بدء الشركات. أما على مستوى الشركات، فمن الممكن أنها تستفيد من الحراك الشعبي الصاعد عبر تحسين سلسلة إنتاجها بطريقة بتلائم البيئة، خاصة أنه فئة كبيرة من الناس عم بنجذبوا لهالتوجه. وأخيرا، على المستوى الفردي، من المهم أنه نكون مدركين أهمية خياراتنا اليومية بما يخص الاستهلاك، وممكن نعتبر مشترياتنا كأنها ورقة تصويت في الانتخابات. كل ما اشترينا منتجات من صناعة محلية، كل ما منكون عم نشجع الاقتصاد المحلي، ولو بطريقة صغيرة عم نساهم في خلق فرص عمل، وعم نشتري منتج مصنع على مسافة كم كيلو بدل من منتج شاف بلاد أكتر منا كلنا لا يوصلنا.
مندور على ناس اللي عندهم نفس الأهداف تبعونا. فلو أعطي مثال صغير، إحدى المنتجات اللي معروضة في المستودع أنواع صابونة مختلفة لشاب وصبية من جنين، والبراند تبعهم اسمه خاتون للصابون. هدول الشخصين بيستخدموا 100% منتجات فلسطينية أثناء صناعتهم للصابونة، يعني من ليمون محلي، نعنع محلي، لافندر محلي، وكله صنع يدوي، وبحاولوا قدر الإمكان تغليفهم يكون صديق للبيئة عن طريق عدم استخدام البلاستيك وغيره من أشياء ملوثة. فعلى سبيل المثال، إحنا عنا كتير احترام لهذا المشروع وبدنا نعمل اللي بنقدر عليه عشان ندعمهم، فأكيد إحنا كالمستودع حابين نكون نقطة بيع لإلهم.
طبعاً مش دائماً سهل أنه الواحد يتخلى عن أنماط استهلاكه. مرات المنتج البديل ما بيكون متوفر بسهولة، مرات بيكون غالي كتير، بس اللي أكيد بنقدر نعمله هو أنه ناخد خطوة مثل استخدام الأكياس القطنية بدل أكياس البلاستيك. وممكن أنه كل كم أسبوع الواحد يشجع المنتجات المحلية ويقرر أنه بدل ما يشتري صابون من الأنواع الموجودة في السوبر ماركتات الكبيرة، يجرب نوع محلي معمول من زيت الزيتون. أما بخصوص النفايات، ممكن أنه نتعلم درس من المستودع ونقرر أن نصير نجمع كل الورق اللي عادة منكبه بالزبالة وناخده على مركز لإعادة التدوير كل أسبوعين. هاي الأفكار أحياناً بتسبب ضغط لأنها بتتطلب تغييرات في أنماط الحياة والاستهلاك المتعودين عليها. بس الفكرة أنه لو الواحد بياخد خطوة صغيرة كنقطة بداية ممكن أنه ما يشعر بالضغط ويبدأ بالمساهمة لتحقيق مستقبل أفضل. هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري، تحرير تالا العيسى، هندسة الصوت حسان مهرة، نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز.
A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to VernonHeating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.